هناك أمور ذكرها أهل العلم تبين لنا أهمية تدبر القرآن. أولها حاجة القلب إلى تدبر القرآن، مما يدل على أهمية تدبر القرآن. أولا حاجة القلب إلى تدبر القرآن، القلب فيه وحشة لا تزال إلا بالأنس بكتاب الله تعالى والتأمل في آياته، فمن أراد أن يخشع قلبه وينشرح صدره فلا غنى له عن التفكر والتمعن في الآيات الكريمات. قال الأجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. انتهى كلام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حمدة القرآن صفحة 39. ثم قال بعدها في صفحة 40، قال: وكان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة. انتهى كلام الآجري فيما أشرنا إليه. إذن قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب واستقامته. وفي هذا الشأن يقول ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. قال: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه، فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول 187. إذن مما يدل على أهمية تدبر القرآن: أولا حاجة القلب إلى تدبر القرآن، ثانيا الدخول في من أثنى الله عليهم بتدبر القرآن، فالمتدبر للقرآن المتفهم لمعانيه العامل بأوامره المجتنب نواهيه يدخل في من أثنى الله عليهم بتدبر القرآن في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهكذا آيات كثيرة. فمن تدبر القرآن دخل في من أثنى الله عليهم، وهذا يدل على أهمية تدبر القرآن. ثالثا مما يدل على أهمية تدبر القرآن عدم التعرض إلى الذم لترك التدبر، فقد ذم الله تعالى حال من هجر تدبر القرآن ولم يفقه الآيات ولم يتدبر القول في صيغ مختلفة في كتابه عز وجل. قال عز وجل عن المنافقين قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه، كما في تفسيره لهذه الآية من سورة النساء الآية 82. وزاد العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في المجلد 7 زاد الأمر توضيحا وبيانا، قال ما تضمنته الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة، ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر القرآن بتدبر آيات هذا القرآن العظيم ويتفهمها ويدرك معانيها إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات. هذه الآيات المذكورة يقول تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. ثم قال فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعها. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في المجلد 257. إذن هذه أدلة تدل على أهمية تدبر القرآن.